أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، مستمعي دار القرآن الكريم من نابلس في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في هذه الحلقة إخوة الإيمان يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ هذا اللقاء بالاتصال الأول معنا الآن. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل يا أختي.
بدي أسأل لو سمحت سؤالين.
نعم.
أول إشي في الصلاة، أنا وأنا بصلي يعني بنسى.
نعم.
بنسى شوية وبرد أتذكر وبرد أصلي ركعة زيادة.
نعم.
ثاني سؤال، في وحدة بدها تسافر عند بنتها
السعودية. حجة السؤال الأول، إيش اللي بتنسيه؟
بنسى إني صليت ركعة أو ركعتين.
خلاص.
أو سجدت يعني كررت الحمد أو لا. السؤال الثاني، في وحدة بدها تسافر على السعودية ويعني ما معهاش محرم، في الطيارة ساعتين، حلال ولا حرام؟
ماشي، من وين حضرتك يا حجة؟
بكذا نابلس.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة. الله يسلمك. معنا أيضا اتصال، السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله طاعكم منكم إن شاء الله.
حياك الله شيخ الكريم.
الله يزيد كل خير عنه وعن أمة محمد
جميعا.
لو بدي أحكي معك مواطن منطقة نابلس.
حياك الله.
بدي أسألك كم سؤال لو سمحت.
نعم.
أول سؤال بدي أسأل الدكتور، إنه في روايات بتقول إنه اللي بيجي يصلي يوم الجمعة يعني بعد الأذان إنه الملائكة بتبطل تسجل اسمه، هل إنه صحيح ولا مش صحيح؟
إذا بيجي متأخر.
بيجي متأخر، إنه الملائكة بتسجل، إنه ما بتسجل اسمه. اسمه واضح السؤال؟
نعم. نعم.
السؤال الثاني، إنه في شخص أنا كنت أعرفه من منطقة جنين ربح تقريبا في البنك أحد البنوك الربوية تقريبا 120,000 دينار. فالآن بيقول لي إنه والده رافض إنه يستغلهن أو يستخدمهن بحجة إنهن حرام، لأنه كل والدي بيتفحل عن المؤسسات الخيرية والفقراء والمساكين والهرم. بدي أعرف هل هذا شيء صحيح ولا مش صحيح، يعني إنه حتى لو إنه دفع للفقراء والمؤسسات الخيرية والإسلامية هاي، هل إنه هذا يعني بجوز أو ما بجوز؟ واضح السؤال.
نعم نعم نعم.
والشيء السؤال الثالث، حكم الأذان، حكم الأذان الثاني يوم الجمعة، صلاة الجمعة، الخطبة الجمعة، في أذانين، في مساجد تعمل أذان، في مساجد تعمل أذانين، هل إنه في مشيخ بقوله بدعة أو مش بدعة؟
ماشي إن شاء الله.
والسؤال الآخر، سؤال لو تفضلت.
تفضل.
بس خليني أسألك على الأذان.
تفضل.
تقصد الأذان اللي بأذنوه قبل الظهر بساعة، ساعة إلا ربع، هذا القصد؟
لا لا، يعني مثلا أجا وقت صلاة الظهر مثلا على 11:20 أذن، بيصلوا الناس صلاة سنة ركعتين، في بعض المساجد بترد بيرد بيقوم المؤذن.
ماشي ماشي.
السؤال الأخير بس لفضيلة الدكتور. مين الأفضل عند رب العالمين من حيث الأجر، صيام عرفة أم صيام عاشوراء اللي هو صيام عاشوراء من حيث الأجر؟
ماشي إن شاء الله.
السلام عليكم.
صيام عاشوراء أم صيام عرفة؟
أيوة. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أيضا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فيني يعني بدي أسألك، الله يبارك فيك، بسلم على الشيخ برضك وبقول يعني شو فضل صيام عاشوراء، هذا أول سؤال. وسؤال الثاني برضك، العادة السرية حرام أم حلال؟ وفي أي الأوقات حرام ويعني وكثرتها حرام أم حلال؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، يعني الذي خلق أيام،
تفضل.
لا يعني بدي أسألك، اللي حلف أيام كثيرة.
نعم.
يعني وبده يعني يصوم هذه الأيام، يعني حلف أيمان كثيرة وبده يصوم، والصيام
اللي بده يصوم يعني عدد الايام ما بيسوي الظهر يعني احلى ايمان كثيره بس يعني جزء يعني اذا بده يحسب سنه او سنتين بده شيء
كان يعقد في قلبه الحلف باليمين
اي نعم عند اي يعني بده يسوي شيء مثلا حلف انما ياكل واكل حلف انما يشرب وشرب مثلا ماء إيه يعني اكل طبيخ شيء لهي
يعني خليك معي يا اخي الان
نعم.
انا ممكن اظل احلف في اليوم 100 يمين وابقى عازم في قلبي على اليمين وممكن احلف 10 ايمان ويطلع على لساني هيك بدون ما ابقى عازم في قلبي انا السؤال بسالك اياه هل نعم. يعني كان يعزم في قلبه حلف اليمين ولا على لسانه بس هيك يحلف اليمين
والله انا اقول لك على لسانه على لسانه والسؤال الاخير الانسان من اجل هدايه اخوه المسلم شو عليه عليه بايش يعني شو يسوي مثلا الداعي الى الله مثلا الشيخ او الى اخره
تحديد السؤال بالضبط يعني شو بيلزمه ولا كيف
مثلا داعي الانسان داعي بده يهدي انسان بعيد عن الله جل جلاله بعيد عن الدين كيف شو يسوي يعني
ماشي ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي الكريم من اي منطقه حضرتك
انا من رام الله
حياك الله اهلا وسهلا بك العفو حياك الله معنا ايضا اتصال اخر السلام عليكم
السلام ورحمه الله يعطيك العافيه
الله يعافيك يا اخي حياك الله
في عندي اخوي عده اسئله لو سمحت
نعم من اي منطقه حضرتك
اخوك ابو خالد من قريوت
حياك الله اهلا وسهلا تفضل
السؤال الاول اخوي مواقف العلماء في نصرة الدين هي أبلغ أثر من فتواهم وخطبهم فهناك بعض المواقف من العلماء ربما يعني لا تكون مقصودة منهم لكن يكون لها أثر سلبي على الناس فمثلا إذا كان العالم تستضيفه فضائية أو كذا وتستضيفه أنثى غير ملتزمة بشرع الله يعني تكون كاشفة لبعض عورتها فتجد الناس ينتقدون هذا العالم الذي يقبل الجلوس معها فيعني ألا يكون حريا بمثل هذا العالم أن يرفض أن تكون نعم. المقابلة مع أنثى
وصلت.
مثلا تخالف شرع الله سبحانه
نعم.
وتعالى
وصلت أخي
هذا السؤال الأول
نعم تفضل
لحظة
نعم
دقيقة بس قلت كأنك قلت في سؤالك مع أنثى كاشفة عن رأسها أو حاجة هيك مش قلت هيك ولا ما قلتش
المرأة متبرجة ولا محجبة اللي يعني كانت
لا هي متبرجة
متبرجة
خلص أنا هيك سمعت
نعم
حياك
نعم.
الله يا
أخي متبرج.
عندك سؤال آخر أخي
نعم نعم
تفضل
السؤال الثاني أخوي في بعض المسلمين بيجيبوا تمر في رمضان فيبقى بعض هذا التمر في المسجد فالإمام مثلا بصوم الاثنين والخميس فيأكل منه أو يطعم الناس منه يعني هل في مانع ولا مثلا يرد ما تبقى من التمر إلى من تبرع به لصوام رمضان هذا السؤال الثاني
نعم
سؤال ثالث أخوي
تفضل
يعني أنظمتنا في عالمنا الإسلامي لا يهمها نصرة هذا الدين ولا تطبيق شريعة الله عز وجل فنجدهم مثلا يشجعون ما يخالف الشرع مثل رياضة النساء حيث تكون هذه الرياضة يعني فيها تبرج وفيها كشف للعورات يعني وتنقل على الفضائيات فينظر لها فأرجو من أخي الدكتور توضيح هذه المسألة ومناشدة يعني من له الأمر أن يتقي الله في بنات المسلمين وفي المسلمين وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة
السلام
الله
السلام نأخذ اتصالا آخر ويا حبذا الاختصار بالأسئلة نعم اتفضل يا أختي حياك الله أختي أم عمر
في تفاصيل هنا غالبا تنوع بعض جدا فبحب كيك وهدية أو تأخذ بعض نحتفل له وناخذ له كيك وطبعا بدون اغاني.
السؤال باختصار إقامة حفلة للطفل في عيد ميلاده؟
بس يعني عائلية تكون بين الأب والأم والطفل بس، يعني نجيب له قلب كيك هدية بس هيك إشي. السؤال الثاني، وأنا أصمم لولادي لما أصيب لعبرتهم بنقض الوضوء
حمام الأطفال؟
إذا كنت أنا أحمي بناتي وولادي يعني هم مش صغار، يعني 9 سنين 8 سنين.
ماشي ان شاء الله.
اخر سؤال، وانا اقرا قران تمر علي السجده بس بدهاش الا بعد ما اخلص القران مش على طول بسجدها، يجوز ولا لا يجوز؟ بس يعطيك العافيه.
الله يعافيك اختي حياك الله. ومعنا ايضا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخي.
نشكركم على البرنامج الشيق وان شاء الله الله يتقبله بميزان حسناتكم يا الله
جميعا. الله يرضى عليكم.
بدي اسال، عندي سؤالين والله. السؤال الاول من داخل الخط الاخضر من القدس،
حياك الله.
اسال تامين السياره، تامين السياره حلال ولا حرام بشكل عام؟ هل التامين عندنا نوعين من التامين حقيقه، في عندنا التامين الاجباري او الالزامي، في تأمين ثاني اللي هو تأمين سيارة الفريق الثالث، وهذا إذا يعني صار حادث أو شيء أو ونش مثلا بدك تسحب السيارة أو شيء إلى آخره، فأرجو توضيح هذا بشكل عام. السؤال الثاني، عزكم الله، حمام الجنابة، أظن بعض الأوقات مثلا واحد يكون في دبلة بإيده أو شيء، فهل يستطيع أن يتحمم والدبلة بإيده يمكن من المي ما توصل لكل جسمه يعني لمنطقة منحة الدبلة؟ ف بس
اذا في مجال توضحوا لنا
اياها جزاكم الله خير.
جميع حياك الله اخي الكريم. وناخذ ايضا اتصالا اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله بدي اسال سؤال، القتل العمد عمد متعمد، هل هي دي كامله او نص ذيعة في شرعنا؟
القتل العمد المتعمد،
عمد متعمد
ايش الديات؟
قتل زوجته عمد متعمد،
قتل زوج
قتل زوجته عمد متعمد، هل بالشرع عندنا دية كاملة أو نصف دية؟
أنت قصدك مش على القتل العمد، قصدك عشان يعني دية امرأة ها؟
لا، قتل عمد متعمد.
خلاص إن شاء الله بنحكي.
حياك الله. العفو. ومعنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضلي يا أختي.
أسأل حضرة الشيخ، أنا كبيرة كنت يعني أقرأ قرآن وأشوف أول، صارت عيني تجعني وعيني ما بتسعيني ما شوفش أقرأ، صرت بفتح الراديو او التلفون بقرأ اول بقرأ معي، يعني على اسم هذا ولا يعني صح اني اقرأ، وثوابه زي ثواب البقرة او من المصحف. السؤال الثاني، السؤال الثاني، الواحد اما ينام لازم يعني يتوضا، فوقه يتوضا، ايام بقدرش اتوضا بس نايمه متيمه وبقرأ قرآن جائز برضه؟
بتقدريش تتوضي بتتيممي؟
بقدرش، ما هو ايام تكون ميه بارده، ست كبيره انا مريضه معي معرض القلب يعني وعمليه اثنين عامله.
عيدي اخر سؤال بالله.
قبل واحد ما هو ينام يعني المفروض انه يتوضى، ما ينام ينام على وضوء،
ينام على وضوء.
ايام بتوضى وايام بقدرش اني اتوضى، من مش مبسوط انا بدي اقوم اعمل عمليه عيني.
هذا بتسال عن الوضوء من اجل انك تنامي على وضوء.
انا لا مش بالصلاة، مش بالصلاة، انا بتوضى الحمد لله.
خلص توكل على الله ان شاء الله.
وبس يما وبعد اخر اقول يعني افتح التلفون بقرا.
خلص
وصلت يا
اخي، يعني ثوابه يعني
ماشي. من اي منطقة حضرتك يا اختي؟
من منطقة خليل.
حياك الله. ماشي.
السؤال الثالث يا اخي، وانا بصلي وانا بصلي بصلي وانا عادي بس انا جاي برضه بيجعوني عم عملية الزر في عندي عملية، ايام بقوم تبدا اصلي من الصلاه اروق حالي باخذ ايدي على ركبي وتاسجد باخذ ايدي على ركبي وده شفني على حالي وكبدي قلت لحالي عشان معي عندي عمليه في الزر. يعني مقروب ولا يعني بهمش؟
فكر
الله يرضى عليك.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ناخذ هذا الاتصال الاخير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يعطيك العافيه.
الله يعافيك اخي.
كنت معك من الخليل.
حياك الله.
بدي اسال يعني الواحد في اثناء الصلاه بيقرا الفاتحه، فلو شعر انه زي ما تقول ما قرأت الفاتحة بتدبر وتمعن، لو اعاد قرأتها مرة تانية هل هذا جائز ام لا؟
ماشي ان شاء الله.
بارك جائز. الله فيك
وفيكم. حياك الله. العفو. نتوقف عند هذا السؤال فضيلة الأستاذ دكتور تكرمتم. نبدأ بالإجابة. سؤال أبو الاتصال الأول كان الأخت المستمعة من قضاء نابلس ولها سؤالان. سؤالها الأول تقول أنها في الصلاة تنسى و يعني تتذكر فيما بعد وتصلي ركعة أخرى زيادة في حال النسيان، هل صلاتها بهذه الحالة صحيحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن الواجب على المسلم إذا أراد أن يصلي أن يستحضر عظمة من يقف بين يديه، أن يستحضر عظمة الله، فإن هذا إن شاء الله من المعين على أن الإنسان لا يشت ولا يسرح في الصلاة ولا ينسى. لكن قد يبتلى الإنسان بالنسيان مع استحضاره لعظمة الله سبحانه وتعالى ولحرصه الشديد على أن لا ينسى. في هذه الحالة يعني نقول إنه النسيان مرفوع إثمه عن الإنسان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان. لكن اللي بنسى في الصلاة إذا كان هذه نسيت إنه هل صلت ركعتين ولا ثلاثة، لا بتعتبر حالة صلت ركعتين فعلا، إذن هي بتبني على اللي تيقنت منه وبتصلي صلاتها وتسجد سجود السهو جبرا لما حصل. وإذا نسيت هل سجدت سجدة ولا سجدتين في الركعة، بدها تعيد الركعة كاملة، يعني تصلي ركعة كأنها ما صلتش هذه الركعة، ثم تسجد سجود السهو، وربنا إن شاء الله يتقبل. لكن أرجو ملاحظة ما قلته في أول حديثي إنه الإنسان عليه يعني ما استطاع إنه ينتبه لموضوع استحضار إنه بين يدي الله سبحانه وتعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل إلى سؤالها الثاني. تقول امرأة تريد السفر إلى السعودية بالطائرة، مسافة الفترة الزمنية طبعا هي قصيرة، كما قالت هي تريد السفر بدون محرم، هل يجوز؟
إن شاء الله أنه يجوز. يعني احنا بنقول إذا كان في محرم فهذا خير وبركة، يعني هذا بيكون غالبا زوجها غاد وبستناها، ويعني من هذه من الأمور اللي عمت بها البلوى. وكما قال فقهاؤنا وعلماؤنا إذا ضاق الأمر اتسع، فإن شاء الله لا حرج في هذا الأمر. عليها أن تنتبه وأنها تكون لابس لباس الشرعي وتكون حريصة، ومع وجود اليوم الاتصالات وكل واحد معه جوال، يعني الأمر إن شاء الله أنه ما في حرج نظرا للحاجة، نظرا للحاجة.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من نابلس، كانه أربع أسئلة. سؤاله الأول يقول صحيح أنه من يتأخر في الحضور عن صلاة الجماعة أن الملائكة لا تسجل اسمه في أو لا تكتب له الأجر؟
نعم، يعني المطلوب من المسلم أنه يأتي مبكرا للمسجد يوم الجمعة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني غسلا كغسل الجنابة، يعني اغتسل وعمم الماء على كل بدنه ثم راح إلى المسجد فكأنما قرب بدنه، هذا في الساعة الأولى. وفي الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، وفي الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا، وفي الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، وفي الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام أو صعد الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، وفي بعض الأحاديث طوت الملائكة الصحف يستمعون الذكر، يعني اللي بيجي والإمام بيخطب تسقط عنه الفريضة، هيك أنا بفهم الحديث، ولا يكتب له أجر، بس بسقط عنه المؤاخذة. طبعا احنا طمعانين انه يكتب لنا أجر كبير، طبعا إن نكون ممن إما يأتي في الساعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. وأنا بدي أقول يعني أبث هم في نفسي إنه الواحد بروح على المسجد قبل الظهر بساعة لا يجد أحدا في المسجد، والله كثير الواحد قلبه يعتصر الألم عندما يذهب قبل بساعة ولا يجد أحدا أو يجد مسلما واحدا. فأنا أهيب بإخواني جميعا الله الله في صلاة الجمعة وفي الاهتمام بها والتبكير لها والحرص على الأجر الكبير والعظيم من الله سبحانه وتعالى. والأدهى والأمر إنه في ناس بروحوا بدري، وأنا نوهت بهذا كما بلغني بعض الناس في بعض المدن وفي بعض القرى، يبقى عدد لا يستهان به يبقون جلوسا خارج المسجد يتكلمون في أمور دنيا وما إلى ذلك، وحتى ممكن يصلوا برا عشان أسرع يخرجوا أو يدخلوا بعد ما يطلع الإمام على المنبر، وهذول خسروا خسارة كبيرة. نسأل الله أن ينور بصائرنا وبصائرهم.
أمين، بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤاله الثاني. يقول الأخ المستمع، هنالك شخص ربح مبلغا كبيرا من أحد البنوك الربوية، والده يريد أن يتبرع بهذا المبلغ لجمعيات خيرية، هل هذا العمل مقبول وصحيح؟
أولا اللي بيكون له حساب توفير في بنك ربوي أو حساب جاري في بنك ربوي وبطلع له أي جائزة فلا يجوز له أن يأخذها. طبعا اللي له حساب توفير برضو إذا طلع له أي مبلغ ربح فلا يجوز له أن يأخذه، لأن هذا ربا. وحتى لو له حساب جاري كل قرض جر نفعا فهو ربا، كما قال أهل العلم، هذا يعني مستند إلى الأدلة الشرعية. الآن إذا له حساب في بنك إسلامي، إذا حساب جاري برضو بطلع لهش يأخذ أي شيء، وإذا حساب توفير اللي هو حساب استثماري ممكن يأخذ على اعتبار أن البنك كأنه خصم جزءا من حصته أو نسبته وأعطاها، يعني هذه إلها وجه. الآن هو أمامه أمران، إذا طلع له المبلغ أنا الذي أرى أن لا يأخذه، لكن إذا أخذه فإما أن يعيده وإما أن يتصرف فيه في أي مصلحة، أي وجه من وجوه الخير اللي بتنفع المسلمين، على أن لا يسقط عنه بهذا التصرف أي التزام مالي. يعني ما يروحش يعلم أولاده فيه، ما يروحش مثلا يسد دين عنه، ما يروحش مثلا أي التزام مالي عليه، ممنوع يسقطه بهذا المال، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الذي يليه للأخ المستمع من نابلس كان عن الأذان الثاني يوم الجمعة.
الأذان الثاني يوم الجمعة، أنا مليح اللي سألته، يعني الحمد لله اللي سألته. نحكي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل النبي المسجد حين زوال الشمس، يصعد على المنبر ثم يؤذن المؤذن بين يديه ويخطب خطبتي الجمعة، ثم ينزل على المنبر ويقيم المؤذن الصلاة ويصلي بالناس ركعتي الجمعة. في زمن عثمان رضي الله عنه لما سكن الناس العوالي، يعني سكنوا في أطراف المدينة وابتعدوا، رأى عثمان رضي الله عنه وبمشاورة الصحابة أن يؤذنوا أذانا قبل أذان الجمعة بنحو ساعة مثلا، عشان يذكر الناس اللي بعادوا في الأطراف يسمعوا الأذان فييجوا يهرعوا للصلاة. فاشترى بيتا في المدينة في سوق المدينة اسمه الزوراء، وأمر مؤذنا أن يؤذن من على هذا البيت. هذا الأذان لا غبار عليه لأنه من فعل عثمان رضي الله عنه وبموافقة الصحابة، فهو إجماع من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الأخ لم يسأل عنها، الأخ سأل وقال يؤذن أذان عند دخول الوقت فيقوم الناس ويصلون ركعتين، ثم يصعد الإمام على المنبر فيؤذن المؤذن بين يديه. هذا الأذان اللي بحكي عنه، هذا لا أصل له. وأنا يعني أنصح إخوتنا في المساجد ألا يفعلوا هذا، ويقول والله إحنا متعودين. يا أخي إحنا الأصل اتباع السنة، والخير كل الخير في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بعض الناس مرة بيقولوا لي طب يا أخي في مكة في المدينة نحن حجتنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي أولى بالاتباع. فيعني أنا أنصح وأقول للإخوان أن يقتصروا على أذان واحد اللي هو عندما يصعد الخطيب على المنبر يؤذنون بين يديه. فإن أذنوا قبل هذا الأذان بساعة إلا ربع أو بساعة أذانا أولا فلا حرج في هذا الأذان، لأنه بفعل عثمان رضي الله عنه وإقرار الصحابة جميعا.
بارك الله فيكم. والسؤال الذي يليه كان عن صيام يوم عاشوراء وصيام يوم عرفة، يقول أيهما أفضل بالأجر، صيام يوم عرفة أم صيام يوم عاشوراء؟
والله شوف كله في أجر، لكن صيام عرفة أكثر أجرا. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أحتسب في صيام عرفة أن أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أما في صيام عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. هذا واحد. الأمر الثاني أنه عرفة من العشر، الأيام العشر اللي ما من أيام العمل الصالح أحب الله فيها من هذه العشر. يوم عرفة من أعظم أيام السنة، يعني أعظم يومين في السنة يوم العيد ويوم عرفة. ما رؤي الشيطان أدحر ولا أخذى من يوم عرفة من كثرة ما يعتق الله سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين من النار. كله فيه خير إن شاء الله، والمسلم بيحرص على كل هذا الأمر. صوم يوم عاشوراء مش هين الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، ولما سأل اليهود لماذا تصومونه قالوا هذا يوم عظيم، نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فقال صلى الله عليه وسلم نحن ما دمتم تصومونه شكرا لا فنحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فنحن نصوم يوم عاشوراء اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد ما فرض رمضان أصبح صوم عاشوراء سنة، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله سبحانه وتعالى نجى فيه موسى عليه السلام وقومه من الطاغية الكبير من فرعون ومن قومه، وفي نفس اليوم أغرق الله فرعون. وبالمناسبة لا علاقة لصوم هذا اليوم، لا علاقة بين هذا الصوم وبين مقتل الإمام الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، فنحن نصوم هذا اليوم لأن النبي صامه، بل وإن الحسين رضي الله عنه صام هذا اليوم يوم عاشوراء الذي قتل فيه، كان صائما، وكان صائما لأن جده الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صام هو أمر بصيامه.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع من رام الله، سأله عدة أسئلة، أجبنا عن سؤال فيما يتعلق في عاشوراء. السؤال الذي يليه كان عن العادة السرية، هل هي حلال أم حرام، وهل تجوز في أوقات معينة، وأيضا بالنسبة لكثرتها أو قلتها؟
يعني شوف جمهور أهل العلم على أن العادة السرية في الأوضاع الطبيعية حرام، لقول الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهذا يعني استدل العلماء بهذا على أنه لا يجوز الإنسان أن يفعل هذا الأمر. أجازها أهل العلم إذا خشي الإنسان أن يقع في معصية الزنا، في فاحشة كبيرة، فأجازوها من باب يعني اختيار أهون الشرين، والله أعلم. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب إلى الزواج، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وأرشدهم إلى ما يخفف ويطفئ هذه الشهوة، قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ف فإنه له وجاء، يعني الصوم له وقاية وحماية من أن يقع في المخالفات سواء في زنا أو في غيره، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: من حلف أيمانا كثيرة ويريد الصيام عنها من باب الكفارة، فهذا يعني لكثرة الأيمان فربما تعادل سنة أو سنتين كما قال، ماذا يفعل؟
والله أنا اللي فهمته منه أنه ما عليها الكفارات، لأنه كأنه ما كانش يعقد النية في الحلف، يعني كأنه هذا يمينه بحسب الأسئلة اللي سألته إياه وبحسب ما أجابني، كأنه يمينه هذا يدخل في باب يمين اللغو. والله يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن هشوف الآية، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يعني لما يحلف بيعقد الأمر في قلبه، يعني بيستحضر نية حلف اليمين. على أي حال إحنا بدنا نفترض أنه فعلا كان عاقد النية، فمن حلف الواجب عليه عن كل يمين أن يكفر يطعم 10 مساكين من أوسط ما طعامه، أو يكسوهم أو يحرر رقاب. الآن فيش تحرير رقاب. طب افرض أنه ما عندوش إمكانية مادية لا يطعم ولا يكسو، عليه أن يصوم عن كل يمين 3 أيام. الآن العلماء قالوا إذا يعني حلف وعجز يعني في حلف اليمين، يعني كان عاجزا، يعني زي ما مثلا أو حلف يمين ولم يستطع، فعندها أو كانت أيمان كثيرة، لعله والله أعلم يعني ممكن بكفارة يمين واحدة إن كان عاجزا قياسا على النذر إنه يجزئ، لعله والله أعلم. لكن أنا اللي فهمته من سؤاله إنه ما كانش يعقد اليمين.
بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان سؤاله عن الإنسان الداعية، يقول يعني الإنسان الداعي يريد أن يهدي شخصا آخر، فكيف يدعوه وبماذا يقول له؟
حسب الإنسان اللي أنت بتدعيه، حسب حاله وحسب مستوى. يعني إذا كان مسلما وأظنه قصده أنه من هالمسلمين العصاة، عليه أن يذكره بالله بالأسلوب الحسن بالأسلوب الطيب، أنه يذكره بعظمة الذي يعصيه. يعني شوف، كل إنسان بيعصي الله سبحانه وتعالى لو تذكر عظمة الله مستحيل أن يعصيه. فالإنسان إذا بتذكر عظمة المسؤول، لما يستحضر عظمة المسؤول بيستجيش يخالف أمره، فكيف بمن يتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى؟ هذا يعني من الأمور اللي بتساعد إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع أبو خالد من قريوت. سؤاله الأول كان عن بعض مواقف للعلماء ربما تظهر ونظرة الناس إلى مثل هذه المواقف. ذكر مثال عن ذلك: استضافة العالم من قبل امرأة متبرجة في إحدى القنوات الفضائية. يعني ما الحكم في ذلك؟ ماذا على هذا العالم أن يفعل؟ هل يقبل هذه الدعوة أم يرفضها؟
لا يا أخي، الواجب على العالم أن يعتز بدينه وأن يعتز بإسلامه، وأن لا يقبل دعوة من امرأة متبرجة، لا يجوز له، لأن جلوسه مع المرأة المتبرجة يعني رضا عن تبرجها. وإلا أنت يعني شو بدك تسوي لما تيجي؟ أنا أرفض الدعوة هذه اللي بتجيني من امرأة متبرجة وما بدي ألبي لها دعوتها. هذا أنا بقول يعني منطق العالم الملتزم بديني المحب لإسلامي. وأنا يعني بدي أذكر نفسي وأذكر إخواني من علماء المسلمين ومن طلبة العلم الشرعي أن يتقي الله كل واحد في نفسه، وأن يعلم أن الناس تتأثر بأفعاله إيجابا وسلبا، وأن يعلم أنه على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبله، وأن يكون مفتاحا للخير لا مفتاحا للشر، وأن يكون مغلاقا للشر لا مغلاقا للخير. فبفعلك أنت أخي الداعية، أخي طالب العلم، تؤثر بالناس إيجابا أو سلبا. فأنا يعني أوافقه في أنه لا يجوز للعالم أنه ينزل إلى مثل هذه المستويات.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن يعني ما يكون أحيانا في شهر رمضان من إحضار التمر للمصلين قبل أحد المتبرعين ويزيد هذا التمر بعد ذلك في المسجد، ماذا يفعل بهذا التمر؟ هل يرد إلى صاحبه أم يجوز أن يأكله المصلون بعد ذلك؟
أول شيء إحنا بدنا نقول الواقع شو اللي بصير. الواقع يعني أنا اللي بفهمه إنه اللي بجيب هذا التمر بجيبه تبرعا فعلا ليفطر عليه الصائمين بس لهذا المسجد. فأنا اللي هيك اللي بتصور إنه إذا استهلك في رمضان فبها ونعمة، فإن لم يستهلك في رمضان وفي ناس بصوم اثنين وخميس فالأولى ألا يوضع ليأكل منه أي مصلي، بل يستهلك في يوم الاثنين والخميس عشان نحقق نية اللي تبرع فيه إنه بدي فطر صائم. لكن لو أهل المسجد بصوموش الاثنين والخميس لا حرج أن يوضع للناس مثلا عند باب المسجد عند خروجهم يأكلون منه، وإن شاء الله ربنا يكتب الأجر لمن تبرع بمثل هذه الأمور
إن شاء الله. بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث الأخ أبو خالد من قريوط عن رياضة النساء، ما الحكم الشرعي فيها؟
طبعا هو جابها في حيثية معينة. إذا رياضة النساء المرأة بتلعب رياضة لوحدها أو مع نساء ومشان يعني جسمها وما إلى ذلك لا حرج في هذا الأمر، لكن أن تلعب المرأة الرياضة أمام الرجال فهذا لا يجوز. فإذا كان لباسها برضو يعني خلينا نقول لابسة أشياء إما إنها مبينة جزء من عورتها أو مكسمة جزء من عورتها فهذا المحظور أشد. وأنا يعني أوافقه بأنه على كل مسؤول أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يكون مفتاح شر، كما قلنا قبل قليل للعلماء أن لا يكون العالم مفتاح شر، أن يكون مفتاح خير، وكذلك المسؤول بإمكانه أن يكون مفتاح خير، وأن يمنع هذا أو أن يسمح بمثل هذه على أن يحضر في هذه الصلاة النساء إن أردنا أن يشاهدنا هذه المباراة وأن لا تبث على الفضائية.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل إلى أسئلة الأخت المستمع أم عمر من رام الله. سؤاله الأول عن حكم إقامة هيك حفلة بسيطة كما قالت بمناسبة عيد ميلاد الأولاد.
لا والله يا أختي ما بصلح بالمرة. يعني شوفي إقامة عيد ميلاد للولد إحنا هذه خطرتها في أنها تقليد للكفار، تقليد لغير المسلمين، ولم يفعلها المسلمون. فأنا يعني أنصح بأنه ما تعملي هذا الأمر حتى لو كان في بيتك بينك وبين زوجتك وولادك. إحنا بدنا نربي أولادنا على المعاني الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وبقول شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وبحذرنا من اتباع اليهود والنصارى ومن التشبه بهم في عاداتهم. فبقول في الحديث لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. فقالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن إذن. فالحقيقة إنه هذا يعني بدخل في التشبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث أيضا من تشبه بقوم فهو منهم. فأنا يعني بقول إنه ما بتكونش لا احتفال ولا شيء، وممكن إنه يعني نفرح في مناسبات لكن لا نربطها لا بعيد ميلاد ولا بغيره. يعني لو في بعض الناس بقول بسميهاش عيد، حفلة ميلاد أو شيء، كله والله يعني على الأقل عقل شيء في تقليد لغير المسلمين.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني الأخت عمر تقول بالنسبة لحمام الأطفال عند يعني اغتسال الأطفال وقيام الوالدة الأم بذلك، إذا يعني ما مست يدها عورة الأطفال هؤلاء هل هذا يحتاج إلى تجديد الوضوء، يبطل الوضوء بذلك؟
من يعني إحنا نعطي من الآخر إذا بقولها، أنا في الراجع عندي أنه لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب أن تطهر، يستحب لا ينقض، لأن هذا أمر مما تعم به البلوى. إضافة إلى أنه الأحاديث اللي واردة من مس فرجه أو من مس ذكره فليتوضأ معارضة بأحاديث أنه مس الذكر لا ينقض الوضوء. وأقرب شيء للجمع بين هذه الأحاديث إن نقول لمس الذكر مباشرة إن كان بشهوة فينقض الوضوء قولا واحدا، ولمس الذكر إن كان من وراء حائل وبدون شهوة لا ينقض الوضوء قولا واحدا. الآن بظل يعني اللي ممكن نختلف فيه أو من وجهة نظري أنا، لمس الذكر مباشرة بدون يعني ما يكون بين يدك وبين الذكر أو بين فرجك حائل ويكون بدون شهوة، والراجح أنه لا ينقض الوضوء، ولكن هم كل الناس توضأوا من باب الاحتياط. فالمرأة اللي بتغسل أو بتحمم بنتها أو ابنها يعني ما في لا الشهوة واردة ولا شيء من هذا، فإن شاء الله لا ينقضوا. مع ملاحظة لما قالت الأولاد عمرهم يعني إذا بلغ الولد بصير له أحكام أخرى أو بلغت البنت، فأنا بنصح حتى قبل البلوغ بقليل إنه تحاولي تخليهم يعتمدوا على أنفسهم ويحمموا أنفسهم، أما إذا كانوا صغار فلا حرج في ذلك.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثالث تقول أحيانا تقرأ القرآن وتمر آية سجدة تؤخر السجدة أحيانا يعني كما قالت، فهل يجوز تأخير السجدة سجدة التلاوة؟ طبعا هو كما قال
لا، هو شوف بالنسبة للسجدة عشان يعني تعرف السجدة، سجدة التلاوة حكمها مستحب، وهذا رأي جمهور العلماء مستحب سجدة التلاوة، فإذا سجدتها في وقتها فهذا هو الأصل، أما تأخيرها فلا أعلم له مستندا. فأنت يعني إن ما سجدتيها ما هو ما عليكيش أصلا إشي واجب، ولا بتكوني قصرتي بهذا الأمر، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن لأحد الإخوة المستمعين داخل الخط الأخضر وله سؤالان. سؤاله الأول عن تأمين السيارات، ما الحكم فيه؟
التأمين يعني كنا نقول التأمين التجاري مختلف في صحته في مشروعيته، فجمهور أهل العلم يرون أنه لا يصح لأنه فيه غرر، فيه جهالة، فيه إلزام بما لا يلزم شرعا، فيه غرم بلا جناية، فيه ربا بحسب القسم العقلي في ثلثي حالاته. أنا يعني بحكي بسرعة وإذا بعض أهل العلم بيسمعوني رايحين يستوعبوا الكلام بقوله 100%، ولكن ما دامت السيارات لا تمشي ولا يرخص لها إلا بالتأمين فيصبح جائز لهذه الحاجة، فلا حرج أن يؤمن الإنسان على سيارته. انطلاقا من رأي الذين يقولون إن التأمين غير مشروع فبقول لك تؤمن أقل ما يمكن أن تؤمنه، يعني ما تأمن شامل مع إمكانية تأمن مثلا بسموه طرف ثالث أو بسموه مثلا تأمين ضد الغير. هناك رأي للأستاذ مصطفى الزرقة وهو من كبار العلماء رحمه الله رحمة واسعة، وأن تشرفت بأن درست عليه بعض المواد في الجامعة، هو يرى أن التأمين التجاري مشروع بشرط خلوه من الربا، وإله وجهة نظر وللأمانة وجهة نظر قوية. الآن في من فضل الله في كل في أغلب في جل بلاد المسلمين في شركات تأمين تكافلية بسموها أو إسلامية، يعني وضعها يخلو من كثير من المحاذير في التأمين التجاري، فينصح إنه الإنسان يأمن فيها على الأقل بخرج من هذا المحذور. الخلاصة إنه التأمين للسيارات اللي بتمشي جائز لأنه لا ترخص إلا بهذا التأمين، وأنا يعني أنصح إنه إذا استطاع الإنسان أن يؤمن أقل التأمين أحسن ما يؤمن التأمين الشامل عشان يخرج من الخلاف في المسألة، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن الاغتسال من الجنابة فيما إذا كان يلبس خاتما في إصبعه، هل يعني يشترط أن يخلع الخاتم أم ماذا؟
لا يشترط أن يحرك الخاتم، يعني اللي بيلبس خاتم في إيده واغتسل الجنابة شرط هذا مش بس لغسل الجنابة، للوضوء اللي كل يوم بيلزمه، يعني غسل الجنابة أو الوضوء شرطه في الوضوء أن تعميم الماء على كل أعضاء الوضوء، وفي الجنابة تعميم الماء على كل أعضاء البدن، لأن الجنابة بدك تعمم الماء على كل بدن. فنعم شرطه. وإذا كان إنسان يعلم أن الماء ما تخلل بين الإصبع وبين الخاتم، أنا أخشى يعني على طهارته وعلى صحة صلاته، يعني بتكون مشكلة كبيرة. صحيح.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال لأحد الإخوة المستمعين، كان سؤاله عن الدية بالنسبة لمن قتل عمدا، قتل زوجته، شخص قتل زوجته، هل تكون دية كاملة أم نصف دية؟
شوف يا أخي، بالنسبة للدية اللي بقتل خطأ، يعني خلينا نعطي الكلام كاملا، اللي بقتل خطأ فالواجب عليه أن يعطي دية، لقول الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إذن الأمر واضح. الآن في دية في القتل العمد الواجب القصاص، يعني اللي بقتل امرأة أو بقتل رجل فالواجب أن يقتص منها، أن يقتل. فإذا واحد من الورثة عفى عن القصاص فإنه يلجأ إلى الدية، يعني يعطى الورثة حصص من الدية، لأن القصاص لا يتبعض. الآن إذا كل الورثة قالوا هكذا: إما أن نقتص أو نريد 10 مليون، هذا جائز شرعا، وهو الذي يسمى الصلح عن المال. فاللي بقتل عمد مش بس قضية الدية، يعني لو أهل المقتول أو المقتول اشترطوا أضعاف الدية الواجب أن يرضيهم، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. ف يعني الإنسان عليه أن يتقي الله، وقضية القتل يعني قضية خطيرة جدا، وأنا يعني بقول إنه الإنسان يبقى في سعة من أمره ما لم يعني يقترف دما حراما. ف يعني هذا الأمر خطير جدا. واللي بقوله يعني الراجح في الدية، والله أعلم، إنه دية المرأة مثل دية الرجل، أن دية المرأة مثل دية الرجل، واللي بقوله أن دية المرأة نصف دية الرجل أو ثلث دية الرجل، يعني الأحاديث اللي اعتمدوا عليها في إسنادها مقال. فالراجح يعني إنه دية الرجل مثل دية المرأة تماما، وسؤال فرق بين أنها تكون زوجة أو تكون أجنبية، أو يكون زوج، افرض المرأة قتلت زوجها أو يكون أجنبي، بل قتل الزوجة أشد حرمة لما بينهما من عقد زواج، ولما بينهما من مصاهرة ومن استحلال للفروج، فهذا أخطر وأشد، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل لأسئلة الأخت المستمعة من الخليل، لها 3 أسئلة. وسؤاله الأول تقول بأنها امرأة كبيرة وأصبحت عينها تؤلمها، فتستمع للراديو لإذاعة القرآن الكريم، هل تأخذ نفس الثواب كما لو كانت تقرأ؟
لا، هي قالت وكمان بقرأ، يعني ما بتعرف
القراء
بنتظره. أنا بقول إذا بتقرأ إن شاء الله نفس الثواب، وإذا بتستمعي إن شاء الله إليك ثواب، بس أنا والله ما بقدر أقول لك نفسه، لا، لأنه من قرأ حرفا من كتاب الله، من قرأ يعني كان له به حسنة والحسنة بعشرة أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، إذن على القراءة. بس أنا بنصحك يا أختي أيضا إنه كمان تكثري من قراءة سورة الإخلاص، فإن قراءتها تعدل قراءة ثلث القرآن. تكثري من التسابيح والذكر اللي له أجر كبير كبير، يعني في تسابيح وذكر لها أجر كبير جدا جدا. قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه وارضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قل سبحان الله وبحمده، ظلك تقول سبحان الله وبحمده إلى 100 مرة، تقولي مثلا سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هذه كلها فيها أجر كبير جدا. فحتى اللي بيقدرش يقرأ من المصحف الباب مفتوح أمامه، واللي بتعمليه خير إن شاء الله، والله يجزيك من فضله.
سؤالها الثاني تقول بسبب مرضها عند النوم يعني ربما تتثاقل عن الوضوء أو لا تستطيع أن تتوضأ، فهل يجوز لها أن تتيمم من أجل النافلة، من أجل قراءة القرآن، من أجل النوم؟
شوف، التيمم مشروع إذا عجز الإنسان عن استعمال الماء، يعني كان الماء مفقود أو كان الماء موجود وهو مش قادر يستعمله، فهي بتقول أنا الحمد لله بقدر أتوضأ للصلاة، فأنا بقول لها والله أعلم لا يشرع في حقها التيمم، إن توضأت خير وزين، وإن ما توضأت فالحمد لله إنه ديننا فيه سعة، وإنه هذا الوضوء اللي الواحد يتوضأ عند النوم مستحب وليس واجبا. والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت في أحاديث صحيحة، إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة. فاللي بيكون متوضي كفاه وضوءه، واللي بيكون مش متوضي وتوضأ بيكسب يعني أجر، لأنه اللي بيكون على طهارة فإذا مات من ليلته يموت على الفطرة، وإذا رأى رؤيا فهذا بيكون يعني أصدق للرؤيا. الشيطان غالبا يعني ما بيجي ويتلاعب في الإنسان اللي بيكون على طهارة، اللي بيقرأ آية الكرسي أول ما ينام. فإذا أنت بتقدر توضي، وأنصحك يعني إذا مثلا لبست الجورب من الصبح بعد ما تتوضئي تقدر تمسح عليه يوم وليلة، ويبدأ المسح من أول ما يحصل الحدث، فالأمر فيه متسع إن شاء الله.
إن شاء الله. سؤالها الثالث تقول يعني بسبب إجراء العملية في عملية القلب، تصلي وهي جالسة وربما أحيانا يعني لا تستطيع الحركة بطريقة أو الجلوس بالشكل الصحيح، فيعني ما يباح لها كامرأة مريضة؟
ربنا بيقول فاتقوا الله ما استطعتم، فالواجب على المسلم إذا أراد أن يصلي أن يقوم وأن يركع وأن يسجد، أن يفعل كل أفعال اللي هي أفعال الصلاة العادية. فإن عجز عن الركوع سقط عنه الركوع، إن عجز عن القيام سقط عنه القيام، إن عجز عن السجود سقط عنه السجود، إن عجز عن الجلوس سقط عنه الجلوس. فإيش بتقدر تعملي الواجب عليك إنك تعملي، واللي بصعب عليك يعني سواء عجز أو بمشقة زائدة فهو في حكم العجز فلا تفعليه، ونسأل الله أن يتقبل.
آمين. بعد ذلك اتصال الأخ المستمع من الخليل وله سؤال عن الخشوع في الصلاة، يقول إذا قرأ الفاتحة ولم يخشع فيها أحيانا فهل يجوز له أن يعيدها مرة أخرى؟
لا، هو مدام قرأ يعني الخشوع ما يعني الخشوع ما هو له مراتب كثيرة، المهم مدام قرأ الفاتحة لا يشرع له أن يعيدها، لكن عليه أن ينتبه في الركعات الثانية في بقية صلاته إنه ما استطاع أن يكون خاشع لله سبحانه وتعالى.
نعم، بارك الله فيكم. هذا سؤال وردنا على صفحتنا على الفيسبوك، يقول السائل إذا رزق الإنسان بمولود ولم يكن هنالك رجل فهل يجوز المرأة أن تؤذن في أذن المولود؟
لا حرج في ذلك، لا حرج أن تؤذن المرأة في أذن المولود أو يؤذن الرجل في أذن المولود.
نعم.
ويعني يؤذن في أذنه اليمنى ويقام تقام الصلاة في أذنه اليسرى، علما بأن هذه الأحاديث يعني في إسنادها مقال لكن مجموعها هي حسنة وفيها خير وبركة إن شاء الله. وأول ما يسمع المولود يسمع ذكر الله، فهذا خير وبركة ولا فرق بين الرجل والمرأة في هذا.
نعم، بارك الله فيكم. مستمعي الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله وكل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنت الدليل وكنت النجاة، أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة.
نبي أضاء الإله الوجود، به فازدهى مشرقا من جديد، شمائله الطيبات هيا، وحلم ولبل ولطف وجود.
عليك من المؤمنين السلام.